السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أول حديث اليوم هو حديث كعب بن عجرة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن ضيعهن، يعني الصلوات، ولم يحافظ عليهن وضيعهن استخفافا بحقهن فليس له عهد عندي، إن شئت عذبته وإن شئت أدخلته الجنة. هذا الحديث حديث قدسي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. هذا الحديث بهذا اللفظ حديث منكر، أخرجه الإمام أحمد وغيره، وموضع النكارة فيه هو في قوله: ومن ضيعهن فليس له عهد عندي، إن شئت غفرت له وإن شئت عذبته وإن شئت أدخلته الجنة. هذا الحديث يستدل به بعض العلماء على أن تارك الصلاة بالكلية لا يكفر، وهو تحت مشيئة الله جل وعلا. وهذا الخبر وهو حديث كعب ابن عجرة جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة ليس فيه هذه اللفظة: ومن ضيعهن استخفافا بحقهن. وإنما المراد بالتضييع هنا، المراد بالتضييع هو التخلف عن الوقت وعدم الإتيان بها مع تمام ركوعها وسجودها. يؤيد هذا أن الحديث قد رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن بن النعمان عن إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة عن أبيه عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه لفظة التضييع، وإنما فيه أنه لم يعطي الصلاة حقها. واللفظ الأول وهو حديث كعب بن عجرة بلفظ ضيعهن، هذا الحديث حديث منكر قد أنكره الحافظ بن رجب رحمه الله كما في كتابه الفتح، وهو ظاهر صنيع محمد بن نصر المروزي وغيرهم. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت أيضا، رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ ورواه الإمام أحمد في كتابه المسند، من حديث يحيى ابن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن رجل من كنانة عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن ربه: ولم يأتي بها، يعني الصلاة، فليس له عهد عندي، إن شئت عذبته وإن شئت أدخلته الجنة. هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت بهذا اللفظ حديث منكر، وذلك للجهالة في إسناده. وقد جاء من وجه آخر: وليس فيه ولم يأتي بها، وإنما لم يتم ركوعها وسجودها. وذلك أنه قد جاء من حديث عطاء بن يسار عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب في حديث عبادة. وحديث عبادة هذا هو الحديث المشهور أن رجلا من كنانة من بني كنانة سمع رجلا يقول إن الوتر واجب، فأخبر بذلك عبادة بن الصامت فقال: كذب أبو محمد، فذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة فرض الصلاة ليست هي موضع إيراد عند العلماء، وإنما الذي هو موضع إيراد هو أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص صريح صحيح يكون فيه تارك الصلاة بالكلية ممن هو تحت المشيئة كحال أصحاب الكبائر، وإنما ظواهر النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر بن عبد الله، وجاء أيضا في حديث بريدة بن حصيب، أن الرجل بينه وبين الشرك ترك الصلاة، كما جاء في مسلم في حديث جابر، وجاء أيضا في المسند والسنن من حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك ظاهر إجماع الصحابة فيما يرويه بشر المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. وهذا أيضا قد جاء عن أيوب بن أبي تميم السختياني كما رواه محمد بن نصر وغيره من حديث حماد بن زيد عن أيوب، وهو من أجلة فقهاء التابعين، قال: ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه. وهذا أيضا هو الوارد عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، كما جاء عن سعد بن أبي وقاص، وروي في ذلك جملة من النصوص أيضا فيها ضعف، جاء هذا عن عبد الله بن مسعود، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وروي هذا عن جماعة أيضا من التابعين كسعيد بن جبير والحكم، وجاء أيضا عن جماعة من الأئمة كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم. وهذه المسألة، وهي مسألة النصوص التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتحتمل أن تارك الصلاة تحت المشيئة، لا يثبت منها شيء على الإطلاق. وثمة نصوص واهية جدا فيها في مقام الموضوع، ولسنا بحاجة إلى إرادها. وهذا الحديث حديث كعب بن عجرة من الأحاديث المشهورة، من الأحاديث المشهورة التي يكثر إيرادها، يكثر إيرادها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان عدم كفر، عدم كفر تارك الصلاة مع ظهور النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. إلا أن العلماء يقولون، من المتأخرين يقولون: نقر بثبوت اللفظ في الكفر، ولكن لا نقر بكون ذلك اللفظ من الكفر الأكبر، وإنما هو من الكفر، من الكفر الأصغر. والذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في إثبات، في إثبات إسلام الرجل الذي يترك الصلاة الواحدة والصلاتين وكذلك الثلاث، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبايعه على أن لا يصلي إلا صلاتين، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا إسناده صحيح، والمبايعة لا تكون على الكفر، ولكنها قد تكون على شيء من التدرج من باب قبول الذنب درءا للشرك، وهو الكفر الأكبر المخرج، المخرج من الملة. ويتكلم العلماء على هذه المسألة، وثمة مصنفات لجماعة من العلماء، وقد أورد محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة جملة من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن السلف الصالح في أبواب التكفير وعدم تارك الصلاة، وذكر إجماع السلف على كفر تارك الصلاة، وإنما الخلاف في تحقق ذلك الكفر، في تحقق ذلك الكفر هل هو من الكفر الأكبر أو من الكفر، أو من الكفر الأصغر. الحديث نعم حديث كعب، ما العلة ما بيناها، حديث كعب بن عجرة عليه رضوان الله تعالى، هذا علته عبد الرحمن ابن الحارث، قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد ويحيى بن معين وأبي حاتم وهو ضعيف في حفظه. الحديث الثاني هو حديث سعيد بن المسيب عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل في حفظ الصلاة، قال: ومن لم يحافظ عليها. ثم ذكر شبيها بنص حديث كعب وحديث عبادة، وإنما ذكر المحافظة هنا ومن لم يحافظ عليها، يستدل به من يقول أيضا بعدم كفر تارك الصلاة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني وغيرهم من حديث ضبابة ابن عبد الله عن دويد بن نافع عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب به. وهذا الحديث منكر، تفرد به بقية بن الوليد عن ضبابة ابن عبد الله عن دويد بن نافع عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب به، وذلك أن بقية بن الوليد في حفظه ضعف، وكذلك ضبابة فإنه مجهول، ودويد ليس بالقوي، والحديث في ذلك منكر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث هو حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر الجمع بين الصلاتين بغير عذر. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي في كتابه السنن من حديث حنش وهو حسين بن قيس أبو علي الرحبي عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ويرويه عن حنش هذا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش بهذا الخبر، وهذا الخبر خبر منكر، وقد تفرد به حنش مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متروك الحديث مع قلة روايته، ولا يتفرد بشيء من المعاني عن الثقات ويكون مستقيما. وقد حكم عليه بأنه ليس له أصل غير واحد من الحفاظ كالعقيلي في كتابه الضعفاء، قال: هذا الحديث ليس له أصل. وقال أبو الفرج بن الجوزي قال: لا يصح. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع لحاجة، ومعلوم أن ثمة فرق بين العذر والحاجة، أن العذر هو الشيء القاهر الذي يمنع الإنسان من القيام بالشيء، وأما بالنسبة للحاجة فهي التي تطرأ على الإنسان مع إمكانه أن يقوم بالأمر الواجب عليه. وهذا الإطلاق في حديث عبد الله بن عباس يخالف ذلك الأصل، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الظهر والعصر جمعا ثمانية، وصلى المغرب والعشاء جمعا سبعا. وقد سئل عبد الله بن عباس عن ذلك فقال: لكي لا يحرج أمته، على خلاف عند العلماء في سبب جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على أداء الصلاة في أول وقتها ولا يؤخرها إلا فيما ندر للحاجة والمصلحة أو للعذر. ولهذا قال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله كما جاء في الصحيحين وغيرهما، قال: لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في غير وقتها قط إلا صلاته بجمع. وهذا إشارة إلى أنه لم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع الصلوات، في أمور الحاجات وإنما في مقام الأعذار. وهذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس في جعل الصلاة جمع الصلاة إلى الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب إنما قلنا بنكارته مع ثبوته عن عمر لأن عموم لفظ النبي يختلف عن عموم لفظ غيره، وذلك أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله إذا أطلق لفظا لا يؤخذ بعمومه كما يؤخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي جاء بجوامع الكلم، وصح هذا اللفظ عن عمر عليه رضوان الله أن الجمع بين الصلاتين كبيرة من كبائر الذنوب بلا عذر. هذا قد رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف وابن المنذر في الأوسط والبيهقي في السنن من حديث قتادة عن أبي العالي رفيع بن مهران الرياحي عن عمر بن الخطاب أنه قال: من جمع بين صلاتين بغير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وهذا الحديث قد أعله بعضهم بعدم سماع أبي العالية من عمر بن الخطاب، أعله بذلك الشافعي والبيهقي، ولكن يقال إن هذا الخبر قد جاء عن عمر بن الخطاب من غير طريق جاء عند مسدد في كتابه المسدد من حديث بكر بن عبد الله المزني عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى أن من جمع بين الصلاتين فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. وجاء أيضا عند أبي إسحاق الفزاري من حديث التمار عن حميد بن هلال أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى وذكر نحوه. وجاء أيضا من حديث أبي قتادة العدوي كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف وابن أبي شيبة أيضا من حديث أبي قتادة العدوي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى أن من الكبائر ثلاثة: الجمع بين الصلاتين بغير عذر، والتولي يوم الزحف والنهبة. وهذه بمجموعها يدل على أن الأثر ثابت، وقد جاء هذا عن جماعة رواه عن عمر أبو العالي رفيع بن مهران وحميد بن هلال وبكر بن عبد الله المزني وأبو قتادة العدوي، كلهم يروونه عن عمر بن الخطاب. وأبو قتادة العدوي قد أدرك عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، وقد طوى هذا الخبر البيهقي كما في كتابه السنن بمخرجين له، وقد وجدنا أيضا مخرجين آخرين لهذا الحديث، فدل على أن الاعتراض في هذا أقوى. وإنما يقول بعض العلماء إن العمل على حديث عبد الله بن عباس المرفوع كما قال ذلك الترمذي قال: وعليه العمل عند أهل العلم، يعني حديث عبد الله بن عباس في أن من جمع بين الصلاتين بغير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، قالوا: وذلك هو الأصل، وما خرج عن الأصل فإنه يرجع إليه بورود الدليل. ولكن مثل هذا الإطلاق نقول إن العمل عليه من جهة الأصل، لكن لا يكون هذا اللفظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العموم قياسا على كثير من إطلاقاته عليه الصلاة والسلام بالأمر وكذلك النهي، وإنما نقول عليه العمل إذا لم يقم عذر ولم تقم حينئذ حاجة، وإذا كان كذلك فإننا نقول إن العمل على ذلك بهذين القيدين. وأما ثبوت ذلك إسنادا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت، ولهذا نجد عامة العلماء يستنكرون هذا الخبر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين صلاتين من غير حاجة ولا عذر، فإن لم يكن عذر فهو حاجة، وإن لم يكن حاجة فهو عذر، والعذر يدخل فيها تدخل فيها الحاجات وهي الضرورات التي تطرأ على الإنسان. وعلى هذا الحديث طرأ خلاف العلماء في مسألة جمع الإنسان لمرضه أو جمعه في حال الإقامة، وقد جاء هذا أيضا في الجمع بين الصلاتين أنه كبير من كبائر الذنوب عن عمر بن عبد العزيز كما رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث حفص بن غياث عن أبي بن عبد الله عن عمر بن عبد العزيز. وأما بالنسبة للحاجة فهي الحاجة أن يكون الإنسان محتاجا إلى شيء مع قدرته على القيام به، ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا جاء إلى سعيد المسيب فقال له إني راعي وإني أرجع بها صلاة المغرب وإني أضع رأسي وأفوت العتمة، فقال له لا تفوتها وإلا فاجمع إليها فاجمعها إلى المغرب. وهذا يكون مثلا في حال الإقامة كحال بعض الناس مثلا الذي يأتي عابرا مسافر ودخل البلدة فأصبح في حكم أهل الإقامة، ويجب عليه أن يؤدي الصلاة بوقتها، وكأن يكون مثل إنسان قد جد به السير واستمر طويلا، كأن يسير الإنسان مثلا 20 ساعة أو 24 ساعة، أو كان الإنسان يواصل سهرانا ولم ينم طويلا وخشي أنه إذا كان في الإقامة نام عن الصلاة التي تليها وأراد أن يجمع بينهما، كأن يقدم في أذان الظهر، نقول في مثل هذا اجمع العصر إلى الظهر، وإذا كان في المغرب فاجمع إليه العشاء خشية من تفويت العشاء. وهذا أيضا يكون كحال الإنسان مثلا الذي يكون متابعا لحالة مريض يخشى عليه، أو حال الشرط الذين يتابعون عدوا أو سارقا أو مجرما أو نحو ذلك، أو الأطباء الذين لا يدرون إذا اعتنوا بمريض هل يستطيعون الخروج عنه كحال غرف العمليات أو نحو ذلك، لا يدري متى ينتهي، هل العملية تأخذ ساعتين أو ربما يكون ثمة خطورة مغادرته في ذلك موضع هلاك، نقول في مثل هذا لا حرج عليه أن يجمع قبل ولا يؤخرها ولا يؤخرها بعد ذلك، لأن تأخيرها بعد ذلك إثم قطعي لا علاج له، وأما التبكير بها فقد جاء النص بها جمعا فيجمعها الإنسان. وهذا له صور كثيرة ما يتعلق بأمور حاجات الإنسان سواء كانت الحاجات اللازمة أو المتعدية. الحديث الرابع وحديث عبد الرحمن، نعم، يقول إذا انتهت الحاجة قبل الصلاة الأخرى هل نأمره بالإعادة أم لا؟ لا نأمره بالإعادة. لماذا؟ لأنه أداها على وجه مشروع، كحال الإنسان الذي يكون مسافر ودنا من بلده ورعى البنيان لكنه لم يدخل البنيان، وأذن المغرب فصلى المغرب وجمع إليه العشاء ثم دخل البلدة، ألم يصبح مقيما؟ أصبح مقيما قبل دخول العشاء، لا نوجب عليه صلاة العشاء. لماذا؟ لأنه أداها على وجه مشروع. كذلك أيضا إذا كان الإنسان في حال إقامة في حال إقامة فجمعها كحال الإنسان مثلا أدى الصلاة وهو طبيب ويعتني بمريض ولديه مثلا عملية جراحية، فأدى الصلاة جمعا تقديم ثم انتهت هذه العملية وبقي من الوقت شيء، هل نقول أعد تلك الصلاة أم لا؟ نقول لا تعيدها. لماذا؟ لأنه أداها على وجه مشروع سائغ. يخرج من هذا مسألة، وهي إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه أخطأ في تقديره، أخطأ في تقديره، وذلك أنه مثلا يقول يغلب على ظني مثلا أنني لن أنتهي إلا 10 ساعات، ولكن المعروف في مثل هذه الحالة أنهم ينتهون كحد أقصى في 5 أو 6، ورأى أنه جازف في تقدير الوقت الذي لأجله جمع، نقول يعيد إبراء لذمته في مثل هذا. لكن إذا كان يغلب على الظن أن مثل هذا الوقت هو المعتاد أو الحد الأقصى الذي يرد عليه البعض، فنقول لا حرج في ذلك. وهذا يطرأ كثيرا كحال الإنسان مثلا الذي يقوم حارسا على أموال الناس من اللصوص ونحو ذلك، فيسهرون في الليل ويخشون فوات صلاة العشاء لديهم، يصلون المغرب ويخشون مثلا إذ انفتلوا عن المجرمين أن يكونوا قد هربوا، فنقول لا حرج عليه أن يجمع. وإذا وجد وقتا مثلا في آخر وقت صلاة العشاء بساعة، فنقول إنه لا يعيد تلك الصلاة إذا كان أداها وغلب على ظنه أنه لن ينتهي، ويكون انتهاؤه من ذلك أمر عارض وقليل أو في بعض الأحيان، فنقول مثل هذا حكمه على التقسيم السابق. الحديث الرابع هو حديث عبد الرحمن بن علقمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه وفد ثقيف فأهدوه هدية وأخذوا يسألونه ويسألهم حتى صلى الظهر مع العصر. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري في كتاب التاريخ، وابن أبي عاصم في كتاب الآحاد المثاني، وغيرهم من حديث أبي حذيفة عن عبد الملك ابن بشير عن عبد الرحمن بن علقمة، وهذا الحديث معلول بعدة علل. العلة الأولى نكارة المتن، وذلك أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع صلاتين لأجل حديث وأسئلة الناس، والوفود يكثرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرودا، ومع ذلك لم ينقل هذا الأمر من وجه يصح. وما جاء في حديث عبد الله بن عباس فهو عام، والعلة فيه رفعا للحرج على أمته، وليس المراد بذلك هي حالة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه كحال وفد ثقيف. ثم إن غالبا حال الوفود أنهم يقدمون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويبقون، ومثل هذا الزمن صلاة الظهر إلى العصر في الغالب أن العرب لا تسافر نهارا إلا قليلا، ويغلبون جانب السفر بالليل. ثم أيضا إن حال الصلاة أداء الصلاة في وقتها لا يفوت حظا، لأن أداءها إلى جمع يأخذ ذات الوقت. العلة الثانية وأبو حذيفة وهو مجهول لا تعرف حاله. العلة الرابعة عبد الملك وهو شيخه لا تعرف حاله أيضا. العلة الرابعة عبد الرحمن بن علقمة لا تثبت له صحبة كما قال ذلك الدارقطني في كتابه السنن. العلة الخامسة أنه لا يثبت سماع هؤلاء من بعض، ولهذا يقول البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ لا يعرف سماع هؤلاء من بعض، وذلك أنه يغلب في أحوال المجهولين أن جهالة حالهم أو جهالة عينهم تدل على جهالة ما هو أبعد من ذلك وهو اللقي والمعاصرة، لأنه مجهول في ذاته لا يعرف متى ولد ومتى توفي وهل لقي شيخه أو لم يلقه، خاصة أنه مجهول يروي عن مجهول. وهذا دليل على عدم ثبوت السمع، والبخاري يشدد في ذلك في مسألة السماع. ولهذا نقول إذا وجدنا مجهولا يروي عن مجهول فلنعلم أن ثبوت السماع فيما بينهما شاق، فتكون علة إضافة إلى جهالتهم علة عدم ثبوت السماع. والعلماء يتفقون على أنه لا بد من معرفة زمن إدراك الراوي عن شيخه وهو إمكان اللقي، فإذا روى راوي عن شيخه وتثبتنا من إمكان اللقي كفى. فالمجهول الذي يروي عن مجهول يشق أن نعرف أنه أمكن أن يروي عن شيخه ذلك أم لا، والغالب في مثل ذلك عدم معرفة حال المجهولين، عدم معرفة حال المجهولين. ويظهر هذا في بعض أنواع الجهالة، كأن يروي رجل مجهول عن امرأة مجهولة، أو تروي امرأة مجهولة عن رجل مجهول، فيظهر في ذلك الانقطاع. الحديث الخامس وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وفيه لفظان، أولهما هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، ثانيها جاء عند ابن خزيمة في حديث عبد الله بن عباس أنه صلى به الظهر حينما صار ظل الشيء مثليه. هذا الحديث وحديث عبد الله بن عباس رواه الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن ابن الحارث ابن عبد الله ابن أبي ربيعة عن حكيم ابن حكيم ابن حنيف عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن عبد الله ابن عباس، وهذا الحديث معلول بعلل. أولها أن حديث صلاة جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من طرق متعددة عن جماعة من الصحابة، جاء من حديث أبي هريرة، من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله وهو أصحها كما قال البخاري، وجاء من حديث أنس بن مالك وغيرهم، ولم يرد فيها قول هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الظهر إذا كان وقت أو إذا كان ظل الشيء مثليه، وهذا يوافق مذهب الحنفية، وهذا يوافق وقت الحنفية في صلاة الظهر، فإنهم يرون تأخر الإبراد واستحبابه دوما. العلة الثانية أن عبد الرحمن هذا الذي يرويه عن حكيم بن حكيم قال فيه الإمام أحمد متروك الحديث، وقد لينه غير واحد، وحكيم بن حكيم ابن حنيف قليل الرواية، قد تكلم فيه بعضهم وهو صالح الحديث، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم إلا خيرا، وإنما قلنا إن الخبر يعل به أن مثل هذا الحديث ينبغي أن يحمله الكبار، ومثله يقبل في الأحاديث المتوسطة، كيف وقد يخالف الراوي في اللفظ العلة الرابعة أو الثالثة، نعم الرابعة، اضبط يا أسامة يا أنس، العلة الرابعة أن هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عباس، واختلف في إسناده ومتنه، مما يدل على أن عبد الرحمن لم يضبط الخبر واضطرب فيه، تارة يرويه بقوله صلى العصر حينما صار ظل الشيء مثليه، وتارة يقول مثله، يعني أنه شاك بذلك وغير مستيقن. والأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة جبريل به مع كثرة الطرق التي جاءت فيه إلا أن هذه الألفاظ لم ترد فيها مما يدل على نكارتها، وأصح شيء فيها هو حديث جابر بن عبد الله كما قال ذلك البخاري، وحسن حديث أبي هريرة، ولم يخرج البخاري ومسلم حديث صلاة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام مع شورته، وذلك لأن الرواة له لا يرقون إلى شرط الصحيح، وربما للاختلاف في بعض متونه، وإنما يقويه البخاري خارج الصحيح. نكتفي بهذا القدر. يوجد سؤال؟ نعم يا عبد الرحمن. نعم. نعم ثابت صحيح. نعم. الله أعلم. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيح أنه أخرها بعد العصر لما شغل عنها،
فلا يعني هذا أنه ترك الصلاة كلها، لأن لو ترك الصلاة كلها الفريضة أولى بالنقل من حال النافلة. نعم، يقول ضابط الحاجة. الحاجة ورود المشقة، والغالب أن الإنسان خصيم نفسه، الإنسان هو أدرى بحاله ويستثني نفسه وأدرى بطاقته. الناس يختلفون، بعض الناس مثلا يطيق أنه مثلا إذا نام قام، أو فيه قوة بدنية أو بسطة في الجسم. بعض الناس مثلا ضعيف البنية، يشق عليه مثلا تحمل القيام، فإذا كان مثلا ملزما بقيام كأن الذين يعملون مثلا في الشرط أو يعملون مثلا في المراقبات والمتابعات ونحو ذلك، لا يستطيع أن يتحمل الزيادة في ساعات القيام، فهذا يرجع فيه إلى حال الإنسان. وإنما أرجعناه إلى حال الإنسان لأن هذا من عمل الأفراد لا من عمل الجماعات، وعمل الجماعات نقول لا تجمع الصلاة جماعة، لا تجمع الصلاة جماعة، وإنما الإنسان إذا أراد أن يجمع يجمع منفردا. لماذا لا تجمع جماعة؟ حتى لا يكون الجمع بين الصلاتين دينا فتختل موازين الفرائض والمواقيت لدى الناس. والغالب أن الناس يختلفون من جهة قدرتهم، قد يجتمع بعض الناس مثلا في موضع واحد، هذا يستطيع وهذا يشق عليه، نقول يصلي الذي يشق عليه جمعا، وذاك يصلي منفردا كل صلاة بوقتها. وقد يكون مثلا أناس في قرية نائية، أو مثلا الناس في فلات أو في مزرعة بعيدة أو نحو ذلك، وليس لهم حكم السفر، ولكن قامت فيهم الحاجة، نقول لا بأس، ولكن هذا نادر. أما المساجد الراتبة فلا تجمع الصلاة فيها للحاجة إلا ما يشترك فيه عموم الناس من الأمطار، الرياح الباردة التي يجمع لها، وذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في كلام بعض العلماء ممن صح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر، وبعض العلماء يقول بشذوذها، ويأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. وكذلك هذا هو عمل جماعة من الصحابة، جماعة من الصحابة. نعم، الله أعلم، احتمال أنه مرفوع، احتمال أنه مرفوع. نعم، نعم، ثلاثة ولا سبعة؟ لا، أولا الحديث لا يصح، حديث الصيام لا يصح مرفوعا، وإنما هو موقوف. وأما حديث البطاقة فالرجل الذي لم يعمل خير قط، فهل هذا يدل على أن تارك الصلاة لا يكفر؟ نقول إن نفي العمل بالكلية ينبغي أن يدخل فيه من جهة الأصل، يدخل فيه من جهة الأصل التوحيد، وهو أعظم أبواب الخير، ويسميه الله عز وجل عملا. ولهذا قول لا إله إلا الله والاعتقاد هي المقصودة في قول الله جل وعلا تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالعمل مراد به في هذه الآية كما فسره غير واحد من المفسرين، المراد بذلك التوحيد. ثم أيضا إن الإنسان قد يجهل، يجهل وجوب الصلاة ولا يعلم شيئا من الأعمال تجب عليه على الأعيان ويتمسك بالتوحيد وينجو. وهذا يدل عليه حديث حذيفة بن اليمان كما رواه ابن ماجه والحاكم في المستدرك في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك. انظروا إلى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أقوام يقولون إنا وجدنا أبانا يقول لا إله إلا الله فنحن نقولها. قال حذيفة: تنجيهم من النار، يعني هذه العبارة. فهذا الرجل نستطيع أن نقول لم يعمل خيرا قط. كذلك أيضا في الرجل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، الرجل الذي حضرته الوفاة فقال: إن أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في الريح. الخبر وفيه لم يعمل خيرا قط. أمثال هذه القضايا، قضايا الأعيان، يكتنفها ما يكتنفها من أحوال ينبغي ألا تجري على النصوص الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم شيء. يقول: الصلاة لأجل شدة الغبار. نقول: إذا كان الغبار يشتد على الناس إما أن لا يستطيع الوصول إلى المسجد، خاصة إذا اجتمع مع الغبار الريح الشديدة، أو ربما أصيب الناس بالأمراض والأوبئة، خاصة لمن به مثلا الربو والحساسية ونحو ذلك، نقول لا حرج من الجمع، ولكن الأولى في هذا هو أن يقال الصلاة في الرحال، وأن نقول إن الصلاة أو الصلاة في الرحال أولى من الجمع. يصلي الإنسان في حال المطر في بيته، أو حال الرياح الشديدة، أو البرد القارص الشديد، يصلي فيه، وهذا من السنة المهجورة. أكثر ما يختلف الناس، وهذا نسأل عنه كثيرا من الأئمة والمؤذنين في حال المطر، يقولون: ماذا نصنع؟ أو صلينا وخالفنا بعض الجماعة، هل نعيد أو صلى بنا الإمام؟ لو أنهم نادوا الصلاة في الرحال ثم أغلقوا المساجد لارتاح الناس ولم يقع الخلاف، وهو أريح أيضا، ليس أريح للناس، أريح أن يؤذن المؤذن فيقول الصلاة في الرحال. بل إن الجمع في المطر لو قلنا إنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع في المطر ما كان بعيدا، ولا أعلم نصا صحيحا صريحا عنه عليه الصلاة والسلام أنه جمع في المطر، وإنما الذي جمع بعض الصحابة. قوله من غير خوف ولا مطر غير محفوظة، والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس هو الصلاة في الرحال. ومع ثبوت هذا إلا أنه لا يعمل به، والجمع يحدث خلاف عند الناس في بيان المقادير وأحواله. كذلك أيضا الإفتاء فيه شاق، الإفتاء فيه شاق. بلدنا هذه قد يوجد مثلا مطر في حي ولا يوجد في حي آخر ويكون جاف، وإذا كان هذا البون بين حيين ربما متقاربين، فكيف يكون البون بين حي ممطور مطرا خفيفا وبين حي ممطور مطرا مغرق؟ فضابط هذا في الفتية شاق. ولهذا نقول في مثل هذه الأحوال ينبغي أن يعمم على أحوال الناس أن يؤذنوا وأن يقولوا الصلاة في الرحال. نعم قد يستغرب العامة كما استغرب بعض التابعين على عبد الله بن عباس، كما جاء في الصحيح حينما أمر المؤذن، حينما قال حي على الصلاة حي الفلاح، قال: قل الصلاة في الرحال. فاستنكروا عليه فقال: فعلها من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم.
يقول: الذنوب التي تقع من الإنسان في حال جهله في حال حديث البطاقة تلك السجلات، هل وقعت منه جهلا ثم يحاسب عليها؟ طبعا هذه مسألة مما يطول الكلام عليها في الذنوب التي تقع من الإنسان والفطرة دالة على منعها، ولو لم يرد لديه نص شرعي. والذنوب التي يفعلها الإنسان وهو جاهل بها ثم علم ولم يتب منها، والإنسان الذي يجهل ثم يقع في الذنب، هل تكتب في صحيفته أم لا إذا اتفقنا أنه لا يعذب عليها؟ هناك من العلماء من يقول تكتب عليه في صحيفته ولكنه لا يعذب عليها وإنما يقر بها من باب عدم مغادرة الصغيرة والكبيرة على العبد، وهذا ظاهر العموم وقال به جماعة من السلف كالحسن البصري وغيره، والله أعلم. نعم. يقول: الرجل الذي بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند على ألا يصلي إلى صلاتين، هل هو على الاضطراد أم قضية عين؟ الأصل أنه على الاضطراد، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام عامة، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام عامة، وأمثال هذه الوفود الذين يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة الكبار منهم، النبي يريد أن يتألفهم، ولا يمكن أن يتألفهم على الكفر، لا يمكن أن يتألفهم أن يتألفهم على الكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام رفض من كفار قريش ما هو أدنى من هذا، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرض عليه كفار قريش أن يعبدوا آلهته، يعني النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر، قال: لا، أما أسلموا على الدوام ولا 6 أشهر فيه. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يعلم أن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نص فهو حكم إلى غيره، ولكن قد يقول قائل: من عمل بهذا من السلف، من عمل بهذا من الصحابة والتابعين؟ نقول إن الإسلام ما زال يزداد قوة، ومثل هذا يحتاج إليه في حال ورود الضعف، ولهذا مثل هذا القول خليق بأن يعدم في زمن الخلفاء الراشدين. فإذا جاء رجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الإسلام وراد أن يعرض أمره على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه قبيلة كثقيف، ألا يتنزل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال ولو كان على كبيرة؟ نقول: يتنزل، وهذا من السياسة الشرعية، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقره على الكفر، وإنما يؤمن بأن الشريعة 5، ولكن أسلم وصلي صلاتين، هذا مفهوم الخبر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.